الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان المعاني التي تجيء لها التاء. أما الصفة المشبهة والاسم المنسوب بالياء فلم يقصدوا في شيء منهما مرة الحدوث ومرة الإطلاق حتى يفرق بين المعنيين بإلحاق التاء في أحدهما دون الآخر، بل كان أبدا للإطلاق. فإن قلت فالقياس إذن تجردهما عن التاء كتجريد الفاعل المراد به الإطلاق، قلت كان يجب ذلك لو كان إلحاق التاء بهما لمشابهتهما للفعل، لكن إلحاق التاء بهما لمشابهتهما لاسم الفاعل واسم المفعول لا للفعل، وذلك لأنهما اسمان فيهما معنى الصفة كاسمي الفاعل والمفعول. ومما لا تلحقه تاء التأنيث غالبا مع كونه صفة فيستوي فيه المذكر والمؤنث مفعال ومفعل ومفعيل وفعال وفعال كمعطار ومحرب ومنطيق وحصان. وقد حكى سيبويه امرأة جبان وجبانة وناقة دلاث. وكذا فعول بمعنى فاعل، وقد قالوا عدوة الله ومسكينة. وأما فعول بمعنى مفعول فيستوي فيه أيضا المذكر والمؤنث كالركوب والقتوب والجزور، لكن كثيرا ما تلحقهما التاء علامة على النقل إلى الاسمية لا للتأنيث، فتكون بعد لحاق التاء أيضا صالحة للمذكر والمؤنث. ومما يستوي فيه المذكر والمؤنث ولا تلحقه التاء فعيل بمعنى مفعول، إلا أن يحذف موصوفه نحو هذه قتيلة فلان وجريحته، ولشبهه لفظا بفعيل بمعنى فاعل قد يحمل عليه فتلحقه التاء مع ذكر الموصوف أيضا نحو امرأة قتيلة، كما يحمل فعيل بمعنى فاعل عليه فتحذف منه التاء نحو ملحفة جديد من جد يجد جده عند البصريين. وقال الكوفية هو بمعنى مجدود من جده بمعنى قطعه. وقيل إن قوله تعالى إن رحمة الله قريب منه، وبناء فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس. وقد يجيء بمعنى مفعل قليلا كالذكر الحكيم أي المحكم على تأويل، وبمعنى مفاعل كالجليس والحليف. وربما لم تلحق التاء في فيعل نحو ناقة ريض. وأما ألف التأنيث المقصورة فإنما تعرف بأن لا يلحق ذلك الاسم تنوين ولا تاء. والألف المقصورة الزائدة في آخر الاسم على ثلاثة أضرب، إما للإلحاق كأرطى أو لتكثير حروف الكلمة كالقبعثرى أو للتأنيث، والتي للتكثير لا تكون إلا سادسة ويلحقها التنوين نحو قبعثرا وكمثرا. وتتميز ألف الإلحاق خاصة عن ألف التأنيث بأن تزن ما فيه الألف وتجعل في الوزن مكان الألف لاما، فإن لم يجئ على ذلك الوزن اسم علمت أن الألف للتأنيث نحو أجلى وبردى، فإنه لم يأت اسم على وزن فعلل حتى يكون الاسمان ملحقين به، ويجيء معنى الإلحاق في التصريف إن شاء الله تعالى. فمن الأوزان التي لا تكون ألفها إلا للتأنيث فعلى في الغالب، وإنما قلنا في الغالب لما حكي عن سيبويه في بهما بهماه، وروى بعضهم في رؤيا رؤيات وهما شاذان. ففعلى إما صفة أو غير صفة، والصفة إما مؤنث أفعل التفضيل كالأفضل والفضلى وهو قياس أو لا مثل أنثى وخنثى وحبلى، وغير الصفة إما مصدر كالبشرى والرجعى أو اسم كبهما وحزوى. وبهمات ورؤياه إن صحتا فألفهما عند سيبويه للتأنيث أيضا إذا لم يجئ عنده مثل برقع، ولحاق التاء لألف التأنيث شاذ، وعند الأخفش للإلحاق إذ هو يثبت فعلا نحو برقع وجؤذر، وذلك لما يجيء في التصريف في باب الزيادة. ومنها فعلا ولم يأتي في كلامهم إلا اسما، قيل ولم يأتي منه إلا ثلاثة أسماء شعبا وأدما في موضعين وأربا للداهية، وقال بعضهم جنفا في اسم موضع، ورواه سيبويه بالفتح والمد. ومنها فعل بفتح الفاء والعين، وهو إما مصدر كالبشكة والجمزة، وإما وصف كفرس وثبا وناقة زلجة أي سريعة، وإما اسم كدقر ونمل وأجلا، أسماء مواضع. ومنها أفعلا كأجفلا للكثرة، ومنها فعالا كحضارا لطائر، وفوعالا كحولايا لموضع، وفعالا كشقارا نبت، وفعللا كجحجبا قبيلة من الأنصار، وفعيلا كبقيرا لعبة، وفعيلا كخليفة، وفعلوتا كرحموتا، وفعلولا كحبوكرا للداهية، وفوعلا وفيعلا كخوزلا وخيزلا لمشية فيها تفكك، ويفعلا كيهيرا للباطل، ومفعلا كمكورا للئيم، ومفعلا كمرعزا، وفعللا كرهبذا لمشية في شق، وفعللا كبردرا موضع، وفعليا كذربية للداهية، وفعليا كزكريا، والظاهر أنه أعجمي، وفعلنا كعرضنا لنوع من السير، وفعلا كدفقا نوع من السير، وفعنلا كجلندا اسم رجل، وجاء بضم اللام، وفعلا كسمها للباطل، وفعالا كصحارا، وفعللي كهندبي، وفعلا كسبطرا مشية فيها تبختر، وإفعيلا كإهجيرا للعادة. فهذه 31 مثالا، ولعلها تحيط بأكثر أبنية المؤنث بالألف المقصورة المختصة بالتأنيث. وأما فعلا وفعلا فهما مشتركان في التأنيث والإلحاق. وفعلا إذا كان مؤنث فعلان أو مصدرا كالدعوة، أو جمعا كمرضى وجرحى، فألفها للتأنيث. وإذا كان اسما غير ذلك فقد تكون الألف للإلحاق كعلقى في من نون، وقال علقات، وكذا تترى في من نون، وقد تكون للتأنيث كالشروى. وأما فعلا فإن كان مصدرا كالذكرى، أو جمعا كحجلا وضربا، ولا ثالث لهما، فلا تكون ألفه إلا للتأنيث. وإذا كان صفة قال سيبويه ولا يكون إلا مع التاء، فألفه للإلحاق، نحو رجل عزهات وامرأة سعلاه، وقال في ضيزة وحيكة أصلهما الضم. وحكى ثعلب عزها منونا بلا تاء، وهو مخالف لما ذهب إليه سيبويه. وإذا كان غير الأوجه المذكورة من الصفة والمصدر والجمع فقد يكون للإلحاق، نحو معزة، وقد يكون للتأنيث كالدفلة والشعرة، وقد يكون ذا وجهين الإلحاق والتأنيث كتترى وكذا ذفرى منونا وغير منون. ومن الأوزان التي لا تكون ألفها الممدودة إلا للتأنيث فعلاء، وهو قياس في مؤنث أفعل الصفة، نحو أحمر وحمراء، وقد يجيء صفة وليس مذكره أفعل، كامرأة حسناء، وديمة هطلاء، وحلة شوكاء، وداهية دهياء، والعرب العرباء. ويجيء مصدرا كالسراء والضراء واللأواء، واسما مفردا غير مصدر كالصحراء والهيجاء، واسم جمع كالطرفاء والقصباء. وقد يقصر بعض هذه الأسماء الممدودة للضرورة، فالمحذوف من الألفين إذن الأولى لا الأخيرة، لأنها لمعنى، ولأنها لو كانت المحذوفة لانصرف الاسم لزوال ألف التأنيث، كما ينصرف حبارة إذا صغرتها بحذف ألف التأنيث نحو حبيرة. فإذا حذفت الأولى رجعت الأخيرة إلى أصلها من الألف، لأن سبب قلبها همزة هو اجتماعها كما ذكرنا قبل. ومنها فعلا بفتح الفاء والعين، ولم يأتي عليها سوى 4 أحرف، فلان ابن ثأداء أي ابن الأمة، والسحناء بمعنى السحنة، وجنفاء، وقرماء بالقاف عند سيبويه، وبالفاء عند الجوهري موضعان. ومنها فعلاء ولم يأتي عليه إلا السيراء، وقال الفراء أصله ضم الفاء كسرت للياء. وفعلاء إما مفردا كالعشراء والرحضاء، أو جمعا كالفقهاء والعلماء، وأما فعلا وفعلا كحرباء وخشا فملحقان بقرطاس وقرناس، ومنها فاعلا كقاصعا وفعليا ككبرياء وفعالا وهو إما مصدر كالبراكاء بمعنى الثبات في الحرب، وإما اسم كالثلاثاء، وإما صفة كطباقا وفعولا كبروكا بمعنى البراكاء، وفعللا كهندبا بكسر الدال وفتحها، وفعللا كعقربا، وفعللا كخنفسا، وفعيلا كقريثا ضرب من التمر، وفعلا كزمكا وقد يقصر. وليس الألف للإلحاق بسنمار لأنه لا ينون، وأفعلا إما مفردا كأربعاء وإما جمعا كأنبياء وهو كثير، وفعليا كزكريا، وفاعولا كعاشوراء، ومفعولا كمعيورا، وفعاللا كجخادبا نوع من الجراد، وفعللا كبرنسا بمعنى الناس، وفعللا كقرفصا. عنوان: المؤنث الحقيقي والمؤنث اللفظي. قوله: وهو حقيقي ولفظي، فالحقيقي ما بإزائه ذكر في الحيوان كامرأة وناقة، واللفظي بخلافه كظلمة وعين. إنما قال في الحيوان لئلا ينتقض بنحو الأنثى من النخل، فإن بإزائه ذكرا وتأنيثه غير حقيقي، إذ تقول اشتريت نخلة أنثى، وقد يكون الحقيقي مع العلامة كامرأة ونفساء وحبلى، وبلا علامة كأتان وعناق. ولو قال الحقيقي ذات الفرج من الحيوان كان أولى، إذ يجوز أن يكون حيوان أنثى لا ذكر لها من حيث التجويز العقلي. قوله: واللفظي بخلافه، أي الذي ليس بإزائه ذكر في الحيوان كظلمة وعين، وقد يكون اللفظي حيوانا كدجاجة ذكر وحمامة ذكر، إذ ليس بإزائه مذكر، فيجوز أن تقول غردت حمامة ذكر، وعندي ثلاث من البط ذكور. فيجوز أن تكون النملة في قوله تعالى قالت نملة ذكرا، واعتبر لفظه فأنث ما أسند إليه، ولا يجوز ذلك في علم المذكر الحقيقي الذي فيه علامة التأنيث كطلحة، لا يقال قامت طلحة إلا عند بعض الكوفيين، وعدم السماع مع الاستقراء قاض عليهم. ولعل السر في اعتبار التأنيث في منع صرفه لا في الإسناد إليه، أن التذكير الحقيقي لما طرأ عليه منع أن يعتبر حال التأنيث في غيره ويتعدى إليه ذلك، وأما منع الصرف فحالة تختص به لا بغيره. وإذا كان المؤنث اللفظي حقيقي التذكير وليس بعلم كشات ذكر، جاز في ضميره وما أشير به إليه التذكير والتأنيث، نحو عندي من الذكور حمامة حسنة وحسن. قال طرفة: مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي شاة بحومل مفردي. ولا يجوز في غير الحقيقي التذكير نحو حسنة، ولا يجوز أن يقال صاح دجاجة أنثى، على أنك ألغيت تأنيث دجاجة بالتاء لكونها للوحدة لا للتأنيث، لأنك وإن ألغيتها يبقى التأنيث الحقيقي فيكون كقام هند وهو في غاية الندرة كما يجيء. قوله: وإذا أسند إليه فعل فبالتاء، وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار، وحكم ظاهر الجمع مطلقا غير المذكر السالم حكم ظاهر غير حقيقي، وضمير العاقلين غير السالم، فعللت وفعلوا، والنساء والأيام فعللت وفعلنا. قوله: إذا أسند الفعل، أي الفعل وشبهه، إلى المؤنث مطلقا، سواء كان مظهرا أو مضمرا، حقيقيا أو لا، ظاهر العلامة أو لا، فذلك الفعل وشبهه مع التاء للإيذان من أول الأمر بتأنيث الفاعل. قوله وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار، إنما قال ظاهر احترازا عن المضمر وغير الحقيقي احترازا عن الحقيقي، لأن تأنيث المسند إليهما واجب على بعض الوجوه كما يجي. ثم اعلم أن الفاعل المؤنث إما جمع السلامة بالألف والتاء أو جمع التكسير أو اسم الجمع أو غيرها، أعني المفرد والمثنى. أما الجمعان واسم الجمع فسيجيء حكمهما، وغيرها إما ظاهر أو مضمر، والظاهر إما حقيقي أو غيره، والحقيقي إما متصل برافعه أو لا. فالأغلب في الظاهر الحقيقي المتصل برافعه إلحاق علامة التأنيث برافعه، نحو ضربت هند وضربت الهندان. وحكى سيبويه عن بعض العرب قال فلانة استغناء بالمؤنث الظاهر عن علامته، وأنكره المبرد، ولا وجه لإنكار ما حكى سيبويه مع ثقته وأمانته. وإن كان الرافع نعم وبئس، فكل واحد من الحذف والإثبات فصيح، نحو نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند، لمشابهتهما للحرف بعدم التصرف. ولا تلحق نحو أكرم بهند في التعجب عند من أسند أكرم إلى هند، كما لا تلحقه الضمائر نحو قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، لكون الفعلين غير متصرفين، وأيضا للزوم كون الفاعل في صورة المفعول والفعل في صورة ما يطلبه بالمفعولية. أما نحو قولك ما جاءتني من امرأة وكفت بهند، فليس انجرار الفاعل بلازم ولا الفعل في صورة ما يطلب المجرورين بالمفعولية. وإن كان منفصلا عن رافعه فإن كان بإلا، نحو ما قام إلا هند، فالأجود ترك التاء في الرافع، لأن المستثنى منه المقدر هو الذي كان في الأصل مرفوعا بالفاعلية على ما مر في باب الاستثناء، فالمستثنى قام مقامه في الارتفاع مع الفصل بإلا. أو نقول المسند إليه هو إلا مع المستثنى من حيث المعنى، وإن كان في اللفظ هو المستثنى كما ذكرنا في باب الاستثناء. وإن كان بغير إلا نحو قامت اليوم امرأة، فالإلحاق أجود، لأن المسند إليه في الحقيقة هو المرتفع في الظاهر. وأما الحذف فإنما اغتفر لطول الكلام ولكون الإتيان بالعلامة إذن وعدا بالشيء مع تأخير الموعود. وإن كان الظاهر غير حقيقي التأنيث فإن كان متصلا نحو طلعت الشمس، فإلحاق العلامة أحسن من تركها، والكل فصيح. وإن كان منفصلا فترك العلامة أحسن إظهارا لفضل الحقيقي على غيره، سواء كان بإلا أو بغيرها، نحو قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه. هذا كله حكم ظاهر المفرد والمثنى. وأما ضميرهما فإن كان متصلا فالعلامة لازمة لرافعه، سواء كان التأنيث حقيقيا كهند خرجت أو غيره كالشمس طلعت، إلا لضرورة الشعر، نحو قوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها، على تأويل الأرض بالمكان. وإنما لزمت العلامة لخفاء الضمير المتصل مرفوعا وكونه كجزء المسند بخلاف الظاهر والضمير المنفصل. وإن كان منفصلا فهو كالظاهر لاستقلاله بنفسه. وأما الجمعان المذكوران فإن أسند إلى ظاهرهما، سواء كان واحد المكسر حقيقي التذكير أو التأنيث كرجال ونسوة، أو مجازي التذكير أو التأنيث كأيام ودور، وكذا واحد المجموع بالألف والتاء ينقسم هذه الأقسام الأربعة نحو الطلحات والزينبات والجبيلات والغرفات، فحكم المسند إلى ظاهرهما حكم المسند إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقي إلا من شيء واحد، وهو أن حذف العلامة من الرافع بلا فصل مع الجمع، نحو قال الرجال أو النساء أو الزينبات أحسن منه مع المفرد والمثنى لكون تأنيثه بالتأويل وهو كونه بمعنى جماعة. وإنما لم يعتبر التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد نحو قال النسوة، لأن المجازي الطارئ أزال حكم الحقيقي كما أزال التذكير الحقيقي في رجال وإنما لم تبطل التثنية التذكير الحقيقي في رجلان ولا التأنيث الحقيقي في الهندان، ولم يبطل الجمع بالواو والنون التذكير الحقيقي في الزيدون لبقاء لفظ المفرد فيه فاحترموه. وكان قياس هذا أن يبقى التأنيث الحقيقي في المجموع بالألف والتاء أيضا نحو الهندات لبقاء لفظ الواحد فيه أيضا، إلا أنه لما كان يتغير ذلك المفرد ذو العلامة إما بحذفها إن كان تاء نحو الغرفات، أو بقلبها إن كان ألفا كما في الحبليات والصحراوات، كان ذلك التغيير كنوع من التكسير، وكأن تأنيث الواحد قد زال لزوال علامته ثم حمل عليهما التاء فيه مقدرة فلا يظهر فيه التغيير عليه كالزينبات والهندات، لأن المقدر عندهم في حكم الظاهر. والدليل على أن تأنيث نحو الزينبات مجازي قول الحماسي: حلفت بهدي مشعر بكراته تخب بصحراء الغبيط درادقه. وحكم البنين حكم الأبناء، وإن كان بالواو والنون لعدم بقاء واحده وهو ابن. قال: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبانا. وكذا حكم المجموع بالواو والنون المؤنث واحده كالسنون والأرضون حكم المجموع بالألف والتاء، لأن حقه الجمع بالألف والتاء كما يجي، فالواو والنون فيه عوض من الألف والتاء. ويساوي التاء في اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التأنيث الحرفية في نحو: ولكن ضيافي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه. فظهر بهذا كله معنى قوله: وحكم ظاهر الجمع مطلقا غير المذكر السالم حكم ظاهر غير حقيقي. وأما إن أسند إلى ضمير الجمع وهو قوله: وضمير العاقلين إلى آخر الباب، فنقول: ضمير الجمع إما أن يكون ضمير العاقلين أو لا، والعاقلون إما بالواو والنون أو لا، فضمير العاقلين بالواو والنون هو الواو لا غير نحو الزيدون. قالوا: ولا يجوز قالت لبقاء لفظ المذكر الحقيقي. وإنما خص العاقلين بالواو دون النون لأن أصل ما يزاد حروف اللين، والألف أخذه المثنى، والجمع بالواو أولى منه بالياء لأن ثقل الواو مناسب للكثرة التي في الجمع، وكان الواو لأصالته في الجمع أولى بالعاقلين لأصالتهم لغير العاقلين. وصارت الياء للواحد المؤنث في تفعلين وافعلي، فلم يبق لجمع غير العاقلين من حروف المد شيء، فجيء بالنون لمناسبة بينها وبين الواو في الغنة. وضمير العاقلين لا بالواو والنون إما واو نحو الرجال والطلحات ضربوا نظرا إلى العقل، وإما ضمير المؤنث الغائب نحو الرجال والطلحات فعلت وتفعل وفاعلة نظرا إلى طرآن معنى الجماعة على اللفظ. وأما غير العاقلين وهو ثلاثة أقسام: مذكر لا يعقل كالأيام والجبيلات، ومؤنث يعقل كالنسوة والزينبات، ومؤنث لا يعقل كالدور والظلمات، فيجوز أن يكون ضمير جميعها الواحد المؤنث الغائب بتأويل الجماعة، وأن يكون النون لكونها جمع غير العاقلين. وقد تقدم أن النون موضوع له، فتقول: الأيام والجبيلات والنساء والزينبات والدور والغرفات فعلت ويفعلن. وهذه التفرقة بين جمع المذكر العاقل وغيره جارية في جميع الضمائر على اختلافها، تقول في المرفوع المنفصل أنتم وأنتن وهم وهن، وفي المنصوب المتصل ضربكم وضربكن وضربهم وضربهن، وفي المنصوب المنفصل إياكم إياكن إياهم إياهن، وفي المجرور لكم لكن لهم لهن، والأصل أنتم وضربكم وإياكم ولكم. وأما اسم الجنس فيجوز إجراء ظاهره وضميره مجرى ظاهر المفرد المذكر والمؤنث وضميرهما، ولا يمتنع إجراء ضميره مجرى ضمير جمع التكسير نحو انقعر النخل وانقعرت النخل والنخل انقعر وانقعرت وانقعرنا. وأما اسم الجمع فبعضه واجب التأنيث كالإبل والغنم والخيل، فحاله كحال جمع التكسير في الظاهر والضمير، وبعضه يجوز تذكيره وتأنيثه كالركب، قال فعبت غشاشا ثم مرت كأنها مع الصبح ركب من إحاظة مجفلي. فهو كاسم الجنس نحو مضى الركب ومضت الركب والركب مضى ومضت ومضوا والله أعلم. عنوان المثنى تعريفه. قوله المثنى ما ألحق ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل على أن معه مثله من جنسه. يريد بالجنس هاهنا على ما يظهر من كلامه في شرح هذا الكتاب ما وضع صالحا لأكثر من فرد واحد بمعنى جامع بينهما في نظر الواضع، سواء كانت ماهياتها مختلفة كالأبيضين لإنسان وفرس وغيرهما، فإن الجامع بينهما في نظره البياض وليس نظره إلى الماهيتين بل إلى صفتهما التي اشتركا فيها أو متفقة، كما تقول الأبيضان لإنسانين والبيض لأفراس، وسواء كان الواضع واحدا كالرجل أو أكثر كالزيدين والزيدين، فإن نظر كل واحد من الواضعين في وضع لفظة زيد ليس إلى ماهية ذلك المسمى بل إلى كون ذلك المسمى أي ماهية كان متميزا بهذا الاسم عن غيره، حتى لو سمي بزيد إنسان وسمي به فرس، فالنظر في الوضعين إلى شيء واحد كما في الأبيضين ونحوه، وهو كون تلك الذات متميزة عن غيرها بهذا الاسم. وهذا الذي ذهب إليه المصنف خلاف المشهور من اصطلاح النحاة، فإنهم يشترطون في الجنس وقوعه على كثيرين بوضع واحد، فلا يسمون زيدا وإن اشترك فيه كثيرون جنسا. وعند المصنف تردد في جواز تثنية الاسم المشترك وجمعه باعتبار معانيه المختلفة، كقولك القرآن للطهر والحيض والعيون لعين الماء وقرص الشمس وعين الذهب وغير ذلك، منع من ذلك في شرح الكافية لأنه لم يوجد مثله في كلامهم مع الاستقراء، وجوزه على الشذوذ في شرح المفصل. وذهب الجزولي والأندلسي وابن مالك إلى جواز مثله، قال الأندلسي يقال العينان في عين الشمس وعين الميزان، فهم يعتبرون في التثنية والجمع الاتفاق في اللفظ دون المعنى. وهذا المذهب قريب من مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أنه إذا وقعت الأسماء المشتركة بلفظ العموم نحو قولك الأقراء حكمها كذا، أو في موضع العموم كالنكرة في غير الموجب نحو ما لقيت عينا، فإنها تعم في جميع مدلولاتها المختلفة كألفاظ العموم سواء. ولا يصح أن يستدل بتثنية العلم وجمعه على صحة تثنية المشترك وجمعه باعتبار معانيه المختلفة، بأن يقال نسبة العلم إلى مسمياته كنسبة المشترك إلى مسمياته، لكون كل واحد منهما واقعا على معانيه لا بوضع واحد. انتهى الشريط الرابع عشر من القسم الثاني لشرح الكافية لرضي الدين الاسترابادي، وله بقية على الشريط الخامس عشر.